بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الملأ من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم، فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين، يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون، قالوا
فرعون بالكسر بتخفيف الراء، الراء إذا سبقت بكسر وكانت هي مكسورة تخفف إذا كانت ساكنة، فرعون.
وجاء السحرة فرعون قالوا: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال: نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال: ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. قال الأشراف من قوم فرعون: إن موسى لساحر يأخذ بأعين الناس بخداعه إياهم حتى يخيل إليهم أن العصا حية وشيء بخلاف ما هو عليه، وهو واسع العلم بالسحر ماهر به، يريد أن يخرجكم جميعا من أرضكم. قال فرعون: فبماذا تشيرون علي أيها الملأ في أمر موسى؟ قال: من حضر مناظرة موسى من سادة في قوم فرعون وكبرائهم: أخر موسى وأخاه هارون وابعث في مدائن مصر وأقاليمها الشرط ليجمعوا لك كل ساحر واسع العلم بالسحر. وجاء السحرة فرعون قالوا: أئن لنا لجائزة ومالا إن غلبنا موسى. قال فرعون: نعم لكم الأجر والقرب مني إن غلبتموه. قال سحرة فرعون لموسى على سبيل التكبر وعدم المبالاة: يا موسى، اختر أن تلقي عصاك أولا أو نلقي نحن أولا. قال موسى للسحرة: ألقوا أنتم. فلما ألقوا الحبال والعصية سحروا أعين الناس، فخيل إلى الأبصار أن ما فعلوه حقيقة ولم يكن إلا مجرد صنيعة وخيال، وأرهبوا الناس إرهابا شديدا وجاءوا بسحر قوي كثير.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول عز وجل: قال الملأ من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم. لما رأوا هذه الآية العظيمة كان مقدارها عندهم أنها مجرد سحر، وهكذا من أعمى الله أبصارهم فإنهم لا ينتفعون بهذه الآيات العظام، الآيات الكبار، فعدوها مجرد سحر. فرأوا أن هذا السحر ينبغي أن يقابل بمثله، فما دام هذا من السحر في زعمهم، وأن هذا الفاعل لهذا السحر ساحر عليم لديه علم بالسحر، فإن الذي ينبغي أن يقابل به في نظرهم أن يؤتى بسحرة على حال من العلم بالسحر كما كان هو على علم بالسحر. لهذا قالوا مشيرين على فرعون، والتشاور وقع من الطرفين، تارة هم قالوا هذا وتارة قاله فرعون، هم يتشاورون في أمر موسى عليه الصلاة والسلام. قال الملأ من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم. هذا أول حكمهم لما أعمى الله تعالى أبصارهم، وما دام كذلك فإنهم أوصوا فرعون بأن يقابله بكل ساحر عليم. أيضا ما مراده وما مقصده؟ طعنوا أيضا في مقصده، فقالوا: إنه مع كونه ساحرا فإن له مقصدا سيئا، مراده من هذا كله أن يخرجكم من أرضكم، وذكر الأرض ورد من قبل أعداء الله عز وجل في مواضع، منها قول أعداء الرسل للرسل عليهم الصلاة والسلام: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، ونحو ذلك من العبارات التي قالوها، ومنها هذه التهمة لموسى عليه الصلاة والسلام بأنه إنما يريد أن يخرجهم من أرضهم. واتهموه أيضا واتهمه فرعون أيضا بأنه يريد الاستعلاء، وهذه التهم لرسل الله عليهم الصلاة والسلام من قبل أعداء الله متناسبة مع حال هؤلاء الأعداء، فإنه بحسب ما هم عليه من السوء ينظرون إلى من زكاهم الله تعالى وطهرهم، هذه النظرات القبيحة. فمن ذلك هذا القول: يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ هكذا يتشاورون، تارة هم يقولون هذا وتارة يقوله فرعون، يتشاورون. هنا جعل القول من قول فرعون: فماذا تأمرون، أي أنه قال لهم هذا، فماذا تأمرون في أمر هذا الذي يزعمون أنه ساحر؟ قالوا: أرجه، يعني أخره، وأرسل في المدائن حاشرين. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد بالحاشرين الشرط، وقال ابن جرير في الكلام محذوف، وهو: فأرسل في المدائن حاشرين يحشرون السحرة، هذا المعنى. لهذا قالوا هنا، قالوا: أرجه وأخاه، يعني أخره وأخاه، لأن أخاه هارون معه، وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم، لأنهم قالوا في موسى قبل ذلك إن هذا لساحر عليم، فأوصوا فرعون بأن يقابله بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا: أئن لنا قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. سألوا فرعون: إذا نحن غلبنا موسى هل لنا مقابل هذه الغلبة عطية وستعطينا شيئا وجائزة ونوالا؟ فتشارط فرعون والسحرة إن غلبوا موسى ليثيبنهم وليعطينهم عطاء جزيلا، ووعدهم أن يجعلهم من جلسائه والمقربين إليه، وبئس المجلس وبئس المقرب والمقرب. فقوله: وإنكم لمن المقربين، إلى من؟ إلى أخبث وأخس الناس قربا، فما كل قرب هو عز لصاحبه، بل هذا قرب ذل وقرب هوان. فالسحرة لما تحققوا هذا من فرعون قالوا لموسى: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. هذه مبارزة من السحرة لموسى في قولهم إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، لأن معهم عصيهم وحبالهم، يريدون أن يحددوا من الذي يبدأ، إما أن تبدأ أنت وإما أن نبدأ نحن. فموسى عليه الصلاة والسلام قال: ألقوا، كما في الآية الأخرى قال: ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم أيضا كما في الآية الأخرى، وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. هنا قال تعالى: قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، أي أن هذا هو الذي حصل منهم، أنهم حين ألقوا الحبال والعصي سحروا أعين الناس، أي خيلوا إليهم من سحرهم أنها تسعى، أي هذه الحبال والعصي، فلم يكن لذلك حقيقة، بل ذلك صنعة وخيال. لذا قال تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وقال هنا: سحروا أعين الناس. وهذا نوع من السحر اسمه سحر التخييل، ولا شك أن هناك نوعا آخر له حقيقة يمرض ويقتل بإذن الله عز وجل. لذا قال الله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، بعد أن ذكر تفريقهم بين المرء وزوجه، قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وأمر تعالى أن يستعاذ بالله من شر النفاثات في العقد، وهن السواحر، وهذا لا يكون إلا لما له حقيقة. فلا شك أن السحر أكثر من نوع، فالسحر الذي كان هنا من قبل سحرة موسى كان سحر تخيل، ولهذا قال تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. أما النوع الثاني الذي يمرض ويقتل فلا شك ولا ريب أن له حقيقة، وأنه قد يقتل الإنسان به بإذن الله تعالى، وأنه يفرق بسببه بين المرء وزوجه بإذن الله. ولهذا قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فلا شك أن له واقعا. فذكر سحر التخييل لا ينفي السحر الحقيقي الذي يكون من آثاره ما يكون. قال عز وجل فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم، أي أنهم أخافوا الناس، واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، لأنهم حين وقع منهم ما وقع من هذا السحر التخيلي جعلوا في أعين الناس هذه العصي والحبال كأنها حيات. ولذا قال تعالى عن موسى نفسه عليه الصلاة والسلام فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، كما سيأتي في بقية الآيات. نعم.
وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون، لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وأوحى الله إلى عبده ورسوله موسى عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف العظيم الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل، يأمره بأن يلقي ما في يمينه وهي عصاه، فألقاها فإذا هي تبلع ما يلقونه ويوهمون الناس أنه حق وهو باطل، فظهر الحق واستبان لمن شهده وحضره في أمر موسى عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله يدعو إلى الحق، وبطل الكذب الذي كانوا يعملونه، فغلب جميع السحرة في مكان اجتماعهم، وانصرف فرعون وقومه أذلاء مقهورين مغلوبين، وخر السحرة سجدا على وجوههم لله رب العالمين لما عاينوه من عظيم قدرة الله. قالوا آمنا برب العالمين وهو رب موسى وهارون، وهو رب موسى وهارون، وهو الذي يجب أن تصرف له العبادة وحده دون من سواه. قال فرعون للسحرة آمنتم بالله قبل أن آذن لكم بالإيمان به، إن إيمانكم بالله وتصديقكم لموسى وإقراركم بنبوته لحيلة احتلتموها أنتم وموسى لتخرجوا أهل مدينتكم منها وتكونوا المستأثرين بخيراتها، فسوف تعلمون أيها السحرة ما يحل بكم من العذاب والنكال، لا أقطعن أيديكم وأرجلكم أيها السحرة من خلاف، بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو اليد اليسرى والرجل اليمنى، ثم لأعلقنكم جميعا على جذوع النخل تنكيلا بكم وإرهابا للناس. قال السحرة لفرعون قد تحققنا أنا إلى الله راجعون، وأن عذابه أشد من عذابك وأن عذابه أشد من عذابك فلنصبرن اليوم على عذابك لننجو من عذاب الله يوم القيامة ولست تعيب منا وتنكر يا فرعون إلا إيماننا وتصديقنا بحجج ربنا وأدلته التي جاء بها موسى ولا تقدر على مثلها أنت ولا أحد آخر سوى الله الذي له ملك السماوات والأرض ربنا أفض علينا صبرا عظيما وثباتا عليه وتوفنا منقادين لأمرك متبعين رسولك.
يقول عز وجل وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك أي فألقها فإذا هي تلقف أي تلقم ما يلقونه. قال ابن عباس جعلت لا تمر بشيء من حبالهم ولا عصيهم إلا التقمته. لا تمر بشيء من حبالهم ولا عصيهم إلا التقمته فعرفوا أن هذا شيء من السماء ليس بسحر. فوقع الحق أي ظهر وتبين كما قال الطبري وبطل ما كانوا يعملون من إفك السحرة وكذبهم ومخايلتهم فغلبوا هنالك أي فغلب موسى فرعون وجموعه هنالك عند ذلك. قال السعدي في قوله تعالى فغلبوا هنالك في ذلك المقام وهذا الذي اختاره المفسر هنا عندك لأن قوله فغلبوا هنالك هل المراد به عند ذلك أو المراد هنالك في ذلك المكان. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين أي انصرفوا عن موطنهم ذلك بصغر مقهورين. يقال صغر الرجل يصغر صغرا وصغرا وصغارا فعادوا على هذا الحال. لما رأى السحرة ما رأوا خروا لله عز وجل ساجدين وألقي السحرة ساجدين أي عندما عاينوا قدرة الله ساقطين على وجوههم سجدا لربهم قالوا آمنا برب العالمين. وهو الذي جحده فرعون وقال وما رب العالمين فسجدوا لرب العالمين سبحانه رب موسى وهارون لا فرعون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم أي أنكم آمنتم بموسى قبل أن يصدر مني الإذن بالإيمان وهو يدل على تجبر هذا اللعين ينكر عليهم أن يؤمنوا قبل أن يأذن هو وكأن الإيمان متوقف على إذنه. قال آمنتم به قبل أن آذن لكم قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم ثم إنه أراد الخروج من هذا الموقف والصغار والذل العظيم الذي أصابه والهزيمة التي انكسر بها فلجأ إلى التهمة واتهمهم أنهم تواطؤوا مع فرعون فلهذا قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر أي إن تصديقكم وإقراركم بنبوة موسى مكر مكرتموه خدعة خدعتم بها من في مدينتنا لتخرجوهم منها أي أن الذي وقع إنما كان كما يقول ابن كثير أي إن غلبته لكم إنما كان عن تشاور ورضا منكم كما قال تعالى في آية أخرى إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. فقال هنا إن هذا لمكر مكرتموه أي أنكم أنتم جميعا وموسى قد اتفقتم على هذا. قال ابن كثير وهو يعلم وكل من له لب أن قوله من أبطل الباطل وإنما قاله تدليسا على رعاعي وجهلة دولته كما قال تعالى فاستخف قومه فأطاعوه فإن قوما صدقوه في قوله أنا ربكم الأعلى من أجهل الخلق وأضلهم لهذا تهدد فرعون السحرة بقوله فسوف تعلمون يعني ما أفعل بكم لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف
والمراد بتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف أن تقطع الرجل اليمنى واليد اليسرى أو العكس. ثم لأصلبنكم، وبين أنه سيصلبهم كما في الآية الأخرى في جذوع النخل، لا ثم لأصلبنكم أجمعين، وزعم أن عذابه هو الأشد والأقوى، فقال أيضا ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. السحرة بعد أن خالط الإيمان قلوبهم هانت عليهم الدنيا بأسرها، فقالوا إنا إلى ربنا منقلبون، يعني يعنون بالانقلاب الرجوع إلى الله والمصير إليه عز وجل. وما تنقم منا، أي ما تجد علينا وما تنكر منا إلا أن آمنا بالله عز وجل، أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، أي لما جاءتنا هذه الحجج العظيمة آمنا بها، هذا الذي تنقم علينا. وهذا ليس أمرا ينقم، وإنما ينقمه المتجبر الطاغي عدو الله عز وجل. فلهذا توجهوا لرب العالمين، ربنا أفرغ علينا صبرا، قال ابن كثير أي عمنا بالصبر على دينك، بالصبر على دينك والثبات عليه. وقال الطبري أنزل علينا حبسا يحبسنا عن الكفر عند تعذيب فرعون إيانا، وتوفنا مسلمين، أي واقبضنا إليك على دين الإسلام، دين خليلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لا على الشرك. قال ابن عباس رضي الله عنهما كانوا في أول النهار سحرة وفي آخر النهار شهداء. وفي هذه القصة من العبر ما لا يحصيه إلا الله عز وجل، فإن المسألة مسألة إيثار لله عز وجل على ما سواه. لهذا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، والذي فطرنا يحتمل أن تكون معطوفة، يعني لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ولن نؤثرك على الله الذي فطرنا، ويحتمل أن تكون حلفا، أي لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ثم حلفوا بالله الذي فطرهم. نعم.
وقال الملأ من قوم موسى وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون.
واصل.
قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقال السادة والكبراء من قوم فرعون لفرعون أتدع موسى وقومه من بني إسرائيل ليفسدوا الناس في أرض مصر بتغيير دينهم بعبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادتك وعبادة آلهتك. قال فرعون سنقتل أبناء بني إسرائيل ونستبقي نساءهم أحياء للخدمة وإنا عالون عليهم بقهر الملك والسلطان. قال موسى لقومه من بني إسرائيل استعينوا بالله على فرعون وقومه واصبروا على ما نالكم من فرعون من المكاره في أنفسكم وأبنائكم، إن الأرض كلها لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة المحمودة لمن اتقى الله ففعل أوامره واجتنب نواهيه. قال قوم فرعون من بني إسرائيل لنبيهم موسى ابتلينا وعوذ قال قوم فرعون من بني إسرائيل لنبيهم موسى ابتلينا وأوذينا بذبح أبنائنا واستحياء نسائنا على يد فرعون وقومه من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال موسى لهم لعل ربكم أن يهلك عدوكم فرعون وقومه ويستخلفكم في أرضهم بعد هلاكهم فينظر كيف تعملون، هل تشكرون أو تكفرون؟
مجلس خبيث ملأه وملكهم، هكذا يشيرون بعد أن رأوا الآيات العظام وقامت عليهم حجج الله تعالى البالغة، يسترسلون في هذا العناد. يقول عز وجل: وقال الملأ من قوم فرعون أتذروا، أي أتدعوا، أتذروا موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، أي أتدعهم ليفسدوا في الأرض، أي يفسدوا رعيتك ويدعوهم إلى عبادة ربهم دونك. فجعلوا هذا هو الإفساد في الأرض. يا لله العجب، صار هؤلاء يشفقون من إفساد موسى وقومه. يقول ابن كثير رحمه الله: قوله ويذرك وآلهتك، قيل الواو حالية، أي أتذره وقومه ليفسدوا في الأرض وقد ترك عبادتك. وقال آخرون هي عاطفة، أي أتدعهم يصنعون من الفساد ما قد أقررتهم عليه وعلى ترك آلهتك. قرأ بعضهم قوله تعالى ويذرك وآلهتك، ويذرك وإلهتك، أي عبادتك. قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، هذا أمر ثان بهذا الصنيع، وكان قد نكل بهم قبل ولادة موسى، فرأى أنه سيعاقب بمثل هذا يعاقبهم مثل هذه العقوبة ثانية لإيقاف ما سموه هذا بالفساد. قاتلهم الله أن يؤفكون. سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، أي نستبقيهن للخدمة، أما الأبناء فيقتلون. وإنا فوقهم قاهرون، أي أن نقهرهم بقوة الملك والسلطة ونحن نعلو عليهم. لما اشتد الكرب هكذا أمر موسى قومه أن يستعينوا بالله. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. فأمرهم بالاستعانة برب العالمين والصبر على ما سينالهم من فرعون، وأخبرهم أو ذكرهم أن الملك الحقيقي لله تعالى، فهو الذي يملك الأرض ويملك ما فيها وما في السماوات وما بينهما، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. والعاقبة للمتقين العبرة بالعاقبة التي يجعلها الله تعالى، يجعل الله تعالى الأمور تصير إليها، كما قال: ألا إلى الله تصير الأمور. فالأمور ستصير إلى ما أراد الله. وإن ظهر هؤلاء المتجبرون وطغوا وأفسدوا، فإن الأمر في نهايته مرده إلى الله تعالى. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني أن البلاء مستمر معنا بذبح أبنائنا واستحياء نسائنا من قبل أن تأتي ومن بعد ما جئت. فقال موسى عليه الصلاة والسلام: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، أي أنه عز اسمه سينظر ما الذي ستعملونه بعد استخلافكم وإهلاك عدوكم. عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض من بعد أن يهلكهم، هذا المعنى، فينظر كيف تعملون، هل تشكرون نعمه تبارك وتعالى أو تكفرون. نعم.
ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون.
واصل.
فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولقد ابتلينا فرعون وقومه بالقحط والجدب ونقص ثمارهم وغلاتهم ليتذكروا وينزجروا عن ضلالاتهم ويفزعوا إلى ربهم بالتوبة. فإذا جاء فرعون وقومه الخصب والرزق فإذا جاء فرعون وقومه الخصب والرزق قالوا هذا لنا بما نستحقه، وإن يصبهم جدب وقحط يتشاءموا ويقول هذا بسبب موسى ومن معه، ألا إنما يصيبهم من الجدب والقحط إنما هو بقضاء الله وقدره وبسبب ذنوبهم وكفرهم. ولكن أكثر قوم فرعون لا يعلمون ذلك لانغمارهم في الجهل والضلال. وقال قوم فرعون لموسى: أي آية تأتينا بها ودلالة وحجة أقمتها لتصرفنا عما نحن عليه من دين فرعون؟ فما نحن لك بمصدقين. فأرسلنا عليهم سيلا جارفا أغرق الزروع والثمار، وأرسلنا الجراد فأكل زروعهم وثمارهم وأبوابهم وسقوفهم وثيابهم، وأرسلنا القمل الذي يفسد الثمار ويقضي على الحيوان والنبات، وأرسلنا الضفادع فملأت آنيتهم وأطعمتهم ومضاجعهم، وأرسلنا أيضا الدم فصارت أنهارهم وآبارهم دما ولم يجدوا ماء صالحا للشرب. هذه آيات من آيات الله لا يقدر عليها غيره، متفرقات بعضها عن بعض. ومع كل هذا ترفع قوم فرعون فاستكبروا عن الإيمان بالله، وكانوا قوما يعملون بما ينهى الله عنه من المعاصي والفسق وعتوا وتمردا.
قل عز وجل: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، سلط الله تعالى عليهم سنين جوع، وذلك بتسليط الله تعالى القحط والجدب، فأصابهم اللون الأول من العقوبة وهو هذه السنين التي أخذتهم، ونقص من الثمرات قال مجاهد هي دون ذلك، السنين سنين جوع بسبب قلة الزرع، ونقص من الثمرات هذا نوع آخر وهي دون مرحلة السنين لعلهم يتذكرون، أي لأجل أن يتذكروا ويعودوا إلى رب العالمين سبحانه. فإذا جاءتهم الحسنة من خصب ورزق ونحوه قالوا لنا هذا، أي نحن مستحقون لها، وإن تصبهم سيئة، وهي في هذا المقام ضد الخصب، من جدب وقحط، يتشاءموا بموسى ومن معه ويقولون إنما وقع هذا بسبب موسى ومن معه. قال تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، أي أن ما يصيبهم من العقوبات هذه إنما هو أمر من عند الله تعالى قضاه بسبب ما هم متلبسون به من المعاصي والذنوب، ولكن أكثرهم لا يعلمون لعظم جهلهم. فقوم يعبدون فرعون هم من أجهل خلق الله، فأجهل الناس هو المشرك، أجهل الناس بالله المشرك. وقالوا: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، أي أنهم قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام إنه مهما أتيتنا به من آية فيها دلالة وحجة فإنا لن نؤمن، إنما أردت أن تصرفنا عما نحن فيه فلن نؤمن لك، وهذا يستوجبون به العقوبة، لكن الله تعالى أمهلهم وسلط عليهم شيئا رأوه في أنفسهم وفي عموم حياتهم إقامة لحجة الله تعالى البالغة عليهم، ونوع عليهم سبحانه وتعالى هذه العقوبات العجيبة. قال تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان، قيل كثرة الأمطار وقيل كثرة الموت. وقال ابن عباس ورجحه الطبري: أمر من الله طاف بهم، كقوله تعالى: فطاف عليها طائف. والجراد وهو هذه الدابة المعروفة، وقد ذكروا أن الله تعالى سلطه عليهم حتى أكل الخشب، وقال بعض المفسرين إنه أكل حتى مسامير الأبواب، حتى إنها تقع على عليهم بيوتهم، ذكره ابن إسحاق. والقمل، قيل المراد بالقمل السوس الذي يخرج من الحنطة، وقيل دواب سود صغار، وقيل البراغيث. والضفادع سلطت عليهم فملأت بيوتهم وأطعمتهم وأوانيهم. والدم، فكانوا إذا استقوا من الأنهار والآبار وجدوه دما. وقيل إن المراد بالدم أن الله سلط عليهم الرعاف. قال ابن إسحاق رحمه الله: تابع الله عليهم الآيات فأرسل عليهم الطوفان ثم الجراد ثم القمل ثم الضفادع ثم الدم، آيات مفصلات. قال الطبري في المراد بقوله تعالى آيات مفصلات: فصل بينها فجعل بعضها يتلو بعضا. وقال ابن إسحاق: آية بعد آية يتبع بعضها بعضا، أي أنها لم تقع دفعة واحدة. وجاء وقال بعض المفسرين إنهم في كل مرة يقع عليهم شيء من هذه الآيات العظام من رب العالمين، يفزعون إلى موسى عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه أن يدعو الله. فلما سلط عليهم الطوفان فزعوا إلى موسى وقالوا: إن كفانا الله هذا الطوفان آمنا لك وأرسلنا معك بني إسرائيل. فدعا موسى، فلما كشف الله تعالى عنهم الطوفان أبوا واستمروا على كفرهم، ثم سلط الله عليهم الجراد ثم طلبوا من موسى كذلك، فدعا ثم رفع ثم سلط ولم يؤمنوا، ثم سلط الله عليهم القمل وهكذا. وهذا ينبئك عن شدة عنادهم، أن هذه الآيات المفصلات يكفي منها آية واحدة دلالة على أن فرعون كاذب وأنه ليس بربي، وإلا لرفعها. ثم إنهم يفزعون إلى موسى عليه الصلاة والسلام قائلين: ادعوا لنا ربك، أليس فرعون بزعمكم هو الرب؟ لما لم تدعوه؟ ولما طلبتم من موسى أن يدعو ربه؟ أليس تعبدون هذا الخبيث الذي يقول: وما رب العالمين، ويقول: ما علمت لكم من إله غيري؟ ادعوه أنتم إن كنتم صادقين. مما يدلك على عظم كفرهم وغلظه وشدته وخبيث عنادهم، ومع ذلك مستمرون على ما هم فيه، نسأل الله العافية والسلامة. الحاصل أنهم وعدوه أن يؤمنوا في كل مرة يرفع عنهم العذاب، وأن يجيبوه لما طلب من إرسال بني إسرائيل، كما تقدم في قوله: فأرسل معي بني إسرائيل. استمروا على هذا الحال، وفي كل مرة يقع لهم هذا يستمرون على ما هم فيه من العناد. قال عز وجل: فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز، أي العذاب، قرأت هذه؟ نعم.
ولما وقع عليهم الرجز قالوا: يا موسى ادع لنا ربك، ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ولما نزل العذاب على فرعون وقومه فزعوا إلى موسى وقالوا يا موسى ادع لنا ربك بما أوحى به إليك من رفع العذاب بالتوبة لئن رفعت عنا العذاب الذي نحن فيه لنصدقن بما جئت به ونتبع ما دعوت إليه ولنطلقن معك بني إسرائيل فلا نمنعهم من أن يذهبوا حيث شاءوا فلما رفع الله عنهم العذاب الذي أنزله بهم إلى أجل هم بالغوه لا محالة فيعذبون فيه لا ينفعهم ما تقدم لهم من الإمهال وكشف العذاب إلى حلوله إذا هم ينقضون عهودهم التي عاهدوا عليها ربهم وموسى ويقيمون على كفرهم وضلالهم فانتقمنا منهم حين جاء الأجل المحدد لإهلاكهم وذلك بإحلال نقمتنا عليهم وهي إغراقهم في البحر بسبب تكذيبهم بالمعجزات التي ظهرت على يد موسى وكانوا عن هذه المعجزات غافلين وتلك الغفلة هي سبب التكذيب.
يقول عز وجل فلما كشفنا عنهم الرجز لما طلبوا من موسى قال تعالى ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. تقدم تفسيرها فلما كشفنا عنهم الرجز الرجز هو العذاب إلى أجل هم بالغوه قوله تعالى إلى أجل هم بالغوه أي ليستوفوا عذاب أيامهم التي جعلها الله لهم من الحياة أجلا إلى وقت هلاكهم ليستوفوا بقية الأيام التي بقيت إلى الأجل الذي قدره الله تعالى وهو وقت هلاكهم في البحر. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون أي ينقضون عهودهم التي عاهدوا ربهم وموسى. وهذا كما قلنا دال على شدة ما عندهم من العناد مع هذا الصغار الذي حل بهم وطلبهم من موسى في كل مرة أن يدعو ربه وتعهدهم أن يؤمنوا إن كشف عنهم الرجز إلا أنهم يتكبرون ويأبون فحل بهم غضب الله ونزلت بهم نقمته تعالى قال عز وجل فانتقمنا منهم وذلك بإغراقهم في البحر قوله بأنهم كذبوا فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم وهو البحر بأنهم كذبوا أي بسبب أنهم كذبوا بالآيات التي آتاها الله موسى وكانوا عنها غافلين. قال الطبري وكانوا عن النقمة التي أحللنا بهم غافلين قبل حلولها بهم. ولم ينقل الطبري عن أحد أنه قال وكانوا عنها أي الآيات كما عندك هنا لكن قال لو قال قائل ذلك لكان مذهبا فكأنه لم يجد قائلا يقول به لذا قال لو قال قائل ذلك لكان مذهبا. وقوله تعالى فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين قد قال بعض المفسرين في قول الله فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه قالوا الضمير يعود إلى فرعون والمراد بقوله ذرية من قومه أي من قوم فرعون أي أنهم بعد أن رأوا ما رأوا آمنوا وكانوا قلة وهذا الذي رجحه ابن كثير وقال إن بني إسرائيل جميعا آمنوا وليس الذي آمن ذرية محدودة. أما ابن جرير فرد هذا وقال إن المقصود بالذرية بقية بني إسرائيل لأن الآباء قد ماتوا ورد أن يكون المراد بالذرية أن يكون المراد بالذرية ذرية من آل فرعون من قوم فرعون لا شك أن من قوم فرعون من قد آمن وإن كانوا قلة لا شك، فآمنت امرأة فرعون وآمن الرجل الذي كان يكتم إيمانه، وذكر الله تعالى خبره في سورة غافر حين رأوا ما رأوا من الآيات. وعلى كل حال سواء كان الضمير يعود إلى هؤلاء أو هؤلاء، لا شك أن الأعم الأغلب من قوم فرعون أنهم كفروا وعاندوا، وكانوا في كفرهم يكفرون عن استكبار وعن عناد مع هذه الآيات العظيمة التي ظهرت لهم. فلأجل ذلك لما توالت هذه الحجج من الله وتمادت السنين، يعني بقوا سنين طويلة على هذا الحال، أغرقهم الله تعالى جميعا في اليم بأنهم كذبوا بآيات الله عز وجل. ثم قال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، وهم بنو إسرائيل. نعم.
وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وأورثنا بني إسرائيل الذين كانوا يستذلون للخدمة مشارق الأرض ومغاربها، وهي بلاد الشام التي باركنا فيها بإخراج الزروع والثمار والأنهار. وتمت كلمة ربك أيها الرسول الحسنى على بني إسرائيل بالتمكين لهم في الأرض بسبب صبرهم على أذى فرعون وقومه، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه فرعون وقومه من العمارات والمزارع وما كانوا يبنون من الأبنية والقصور وغير ذلك.
قل عز وجل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، وهم بنو إسرائيل، مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، فسرها كثير من المفسرين بالشام. وهكذا قوله تعالى في قوم سبأ: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، قالوا المراد الشام. هنا يقول تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. قد قال الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذا ما وعد الله تعالى به وما قضاه وقدره وقد حققه سبحانه وتعالى. فقال: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. فوفى الله تعالى وعده لبني إسرائيل بتمامه، بتمكينهم في الأرض ونصرهم على فرعون بما صبروا، أي أنهم صبروا صبرا عظيما، فكانت عاقبة هذا الصبر أن دمر الله تعالى عدوهم وأورثهم ما كانوا فيه، وجعل تعالى هذا كله لبني إسرائيل وهو على كل شيء قدير. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه، أي أهلكنا ما كانوا يصنعون من العمارات والمزارع وما كانوا يعرشون، أي ما كانوا يبنون من الأبنية والقصور، وأخرجناهم من ذلك وخربنا جميع ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. بارك الله فيك. يقول: ما الفرق بين حرف الراء في كلمة فرعون وحرف الراء في كلمة مريم؟ الراء هي الراء لا تتغير، لكن فرعون الراء الساكنة إذا كسر ما قبلها فإنها تخفف، مثل مرية فرعون، وأما إذا كان ما قبلها مفتوحا فإنها لا تخفف. وليس هذا لحنا أو خطأ، لأن قد يختلف حتى من قبل القراء حتى في الترقيق والتفخيم. لكن هذا على سبيل المعتاد. فمريم الراء ساكنة وقبلها مفتوح، فالجادة أن تكون لا تخفف وإنما تقرأ بالوضع المعتاد لها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الشهادات، باب تعديل النساء بعضهن بعضا. حدثنا أبو الربيع سليمان ابن داود، وأفهمني بعضه أحمد قال حدثنا فليح ابن سليمان ابن سليمان عن ابن شهاب الزهري عن عروة ابن الزبير ابن الزبير وسعيد ابن المسيب وعلقمة ابن وقاص الليثي وعبيد الله وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فبرأها الله منه. قال الزهري رحمه الله تعالى: وكلهم حدثني طائفة من حديثها، وبعضهم أوعى من بعض، وأثبت له اقتصاصا، وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة، وبعض حديثهم يصدق بعضا. زعموا أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها أخرج بها معه، فأقرع بيننا في غزاة غزاها، فخرج سهمي فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودج وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، فأقبل الذين يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلن ولم يغشهن اللحم
ولم يغشهن
اللحم، وإنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج فاحتملوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منزلهم وليس فيه أحد، فأممت منزلي الذي كنت به، فظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت، وكان صفوان ابن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حتى أناخ راحلته، فوطئ يدها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين في نحر الظهيرة، فهلك من هلك. وكان الذي تولى الإفك عبد الله ابن أبي سلول ابن أبي ابن سلول ابن سلول. فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهرا، والناس يفيضون من قول أصحاب الإفك، ويريبني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض، إنما يدخل فيسلم ثم يقول: كيف تيكم؟ لا أشعر بشيء من ذلك حتى نقهت. فخرجت أنا وأم مصطح رضي الله تعالى عنها قبل المناصع متبرزنا، لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا.
وذلك
ماذا؟
وذلك
وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في البرية أو في التنزه. فأقبلت أنا وأم مصطح بنت أبي رهم نمشي، فعثرت في مرطها فقالت: تعس مصطح. فقلت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت: يا هنتاه
نعم.
ألم تسمعي ما قالوا؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا على مرضي. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم فقال: كيف تيكم؟ فقلت: ائذن لي إلى
فقلت ائذن لي دائما همزتين، فقلت ائذن لي أو فقلت إيذن لي،
فقلت إيذن لي إلى أبوي. قالت: وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيت أبوي فقلت لأمي: ما يتحدث به الناس؟ فقالت: يا بني هوني على نفسك الشأن، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. فقلت: سبحان الله، ولقد يتحدث الناس بهذا؟ قالت: فبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما حين استلبث الوحي، يستشيرهما في فراق أهله. فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الود لهم، فقال أسامة
بالذي يعلم
في نفسه من الود لهم
من الود لهم
فقال أسامة: أهلك يا رسول الله، ولا نعلم والله إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال: يا بريرة، هل رأيت فيها شيئا؟
فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم
بريرة فقال: يا بريرة، هل رأيت فيها شيئا يريبك؟ فقالت بريرة: لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت منها أمرا أغمصه عليها قط أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين فتأتي الداجن فتأكله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله ابن أبي ابن سلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، والله أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فقام سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية، فقال: كذبت لعمر الله، والله لا تقتله ولا تقدر على ذلك،
ولا تقدر على ذلك.
فقام أسيد ابن الحضير رضي الله تعالى عنه فقال: كذبت لعمر الله، والله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فنزل فخفضهم حتى سكتوا وسكت. وبكيت يومي لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، فأصبح عندي أبوايا، وقد بكيت ليلتي ويوما حتى أظن أن البكاء فالق كبدي. قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي، إذ استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. فبينا نحن كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل قبلها، وقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شأني شيء. قالت: فتشهد ثم قال: يا عائشة، فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت الممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، وقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله لا أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن. فقلت: إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس ووقر في أنفسكم وصدقتم به، وإن قلت لكم أن إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقني، والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت على فراشي وأنا أرجو أن يبرئني الله، ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحيا، ولأنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا تبرئني، فوالله ما رام مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه الوحي، فأخذه ما يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق.
مثل التشديد عندك أو الجمان؟
مثل الجمان من العرق في يوم شات. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي: يا عائشة احمد الله فقد برأك الله. قالت لي أمي: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. فأنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، الآيات. فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكان ينفق على مصطح ابن أثاثة لقرابته منه: والله لا أنفق على مصطح بشيء أبدا بعد أن قال لعائشة. فأنزل الله تعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا، إلى قوله: غفور رحيم. فقال أبو بكر: بلى والله، وإني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح الذي كان يجري عليه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها عن أمري، فقالت: يا زينب ما علمت؟
فقال
يا زينب ما علمت؟ ما رأيت؟ فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت: وهي التي كانت تساميني فعصمها الله بالورع. قال: وحدثنا فليح عن هشام ابن عروة عن عائشة وعبد الله بن الزبير
وعبد الله ابن الزبير
مثله. قال: وحدثنا فليح عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن ويحيى ابن سعيد عن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر مثله.
الباب في تعديل النساء بعضهن بعضا. إذا عدلت المرأة امرأة أخرى، وذكر في هذه القصة العظيمة، وهي قصة فيها عبر من عدة وجوه وفيها فوائد كثيرة جمة. الزهري رحمه الله تعالى نقل هذا الخبر عن عائشة رضي الله عنها من طريق عروة وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وقال إن حديثهم يصدق بعضه بعضا، وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة. قوله هنا: زعموا أن عائشة، اعلم أن كلمة زعم ترد في مواضع بمعنى القول، ونبهنا على هذا، فبعض الناس يستدل بوجود كلمة زعم على بطلان الخبر ويجعله من دلائل التضعيف، وهذا ليس بصواب، فإن زعم قد تطلق بمعنى قال. قدمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كذلك زعم جبريل، أي قال جبريل. نعم، كثيرا ما تطلق زعم على القول الباطل. قال عز وجل: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعموا. لكن قد ترد زعم بمعنى القول، فمن ذلك قوله هنا: زعموا أن عائشة، أي قالوا أن عائشة. ثم ذكر ما وقع لها رضي الله تعالى عنها في هذه القصة، وذلك أنها بإيجاز رضي الله عنها لما دنوا من المدينة مرة قافلين، أرادت أن تقضي حاجتها، ثم إنها لما أقبلت بعد أن قضت حاجتها لمست صدرها، وإذا بها قد فقدت عقدا لها من جزع أظفار، في بعض الروايات جزع ظفار مدينة باليمن، وقيل لعل عقدها كان من الظفر أحد أنواع القسط وهو طيب الرائحة. فلما علمت أنه انقطع عادت وصارت تلتمس هذا العقد حيث الموضع الذي قضت فيه حاجتها، فأبطأت بسبب بحثها عنه. الذين يرحلون الهودج هم رجال، والهودج هذا موضع تستر فيه المرأة أشبه ما يكون بالخيمة الصغيرة، تجعل فيه المرأة ويرفع ويكون فوق البعير وتلقي خمارها داخل هذا الهودج لأنه مستور حتى يكون أسهل عليها من أن تستمر مغطية وجهها على الناقة، لأن إذا لم تكن على هودج وإنما برزت على الناقة مباشرة لزمها أن تغطي وجهها ورأسها، والطريق طويل فيطول هذا عليها ويتعبها لا سيما مع وجود الحر. فأقبلوا وحملوا الهودج يظنون أنها فيه، والسبب أنها رضي الله عنها كما بينت كان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلنا، إذا كانت تقول رضي الله عنها إنه يمر ثلاثة الأهلة لم يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، وإنما كانوا يعيشهم الأسودان التمر والماء، فما تتصور أن تكون أجسامهم؟ لن يكونوا على حال من السمن، لأنه ليس عندهم في أحيان كثيرة إلا أكل محدود، ولهذا قالت إنما يأكلن العلقة من الطعام. فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج فاحتملوه، خاصة وأن الذي يحمل الهودج أكثر من شخص يأتون إليه من جهاته ويحملونه حتى يجعلوه على الناقة. مضى الجيش، ثم إنها وجدت عقدها بعدما مضى الجيش واستمر، لما لم تجد أحدا علمت أنهم إذا فقدوها سيرجعون إلى الموضع الذي هي فيه، فعادت إلى نفس الموضع بين هي جالسة إذ غلبتها عيناها ونامت. صفوان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان قد بات من وراء الجيش، رأى سواد إنسان فأقبل فرأى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت رضي الله عنها والله ما قمت إلا باسترجاعه، لما رآها قال إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت فخمرت وجهي بجلبابي، يعني غطيت وجهي هكذا بجلبابي، هذا من أظهر الأدلة على أن الحجاب ستر الوجه، ويدلك على أن ما يرد في النصوص أنه كان قبل نزول الحجاب قولها في نفس هذا الموضع فخمرت وجهي بجلبابي وكان يراني قبل الحجاب، يعني كيف عرفها؟ وقال زوجة رسول الله قالت كان يراني قبل الحجاب، يعني أنها قبل أن ينزل الله تعالى الحجاب كانت النساء تبرز وجوههن، فلما رآها عرفها وقال إنا لله وإنا إليه راجعون زوجة رسول الله، قالت فما قمت إلا باسترجاعه فخمرت وجهي أي غطيت وجهي، لم يكلمها كلمة ولم تكلمه كلمة أيضا، وإنما قام رضي الله عنه بإناخة الراحلة أناخها حتى وصلت إلى الأرض ووطئ يدها لأن حتى لا تقوم، وطئ يدها فركبتها فانطلق يقود الراحلة حتى أتوا الجيش بعدما نزلوا معرسين في نحر الظهيرة، التعريس معناه نزول المسافر للراحة. فتكلم من تكلم، وكان الذي تولى كبرى هذا عدو الله عبد الله ابن أبي ابن سلول، فالمتعرض لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم منافق، إذ سلفه هذا الخبيث هو الذي قال تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. من وقع معه من المؤمنين فيما وقع كانت زلة وغلطة كحمنة وحسان ومصطح رضي الله عنهم وعفى الله عنهم، لكن الذي تولى كبره وكان يريد أكثر من مجرد الحادثة وإنما كان يريد الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ابن أبي. فالمتعرض لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشك أنه زنديق، وإنما يفعل هذا الزنادقة، لأن نص أهل العلم على أن من تعرض لعائشة أنه يكفر، لأن الله تعالى برأها تبرئة ظاهرة، فمن تعرض لها فإنه كافر، لأنه مكذب لتبرئة الله تعالى لها الجلية في سورة النور. ثم إنه وقع ما وقع ولم تدري رضي الله تعالى عنها بالأمر أصلا، لأنها مرضت حتى نقهت وخف المرض بعض الشيء، فخرجت مع أم مصطح وهو أحد البدريين، لكنه غفر الله له تكلم ضمن من تكلموا قبل المناصع. المناصع هذا موضع هو متبرز، يعني تقضي النساء حاجاتهن فيه ويخرجن ليلا من باب الستر، لا يخرجن إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف جمع كنيف، وذلك أن البيوت قديما لم يكن فيها موضع لقضاء الحاجة أصلا، وإنما وجدت الكنف لاحقا. أما في السابق فمن أرادت أن تقضي حاجتها فإنها تخرج وتقضي حاجتها في مثل تلك المواضع، ولا يخرجن إلا ليلا من باب الستر. لما عثرت أم مصطح في مرطها قالت تعس مصطح، استغربت عائشة رضي الله عنها أن تقول هذا في رجل من أهل بدر، ثم قالت ألم تسمعي ما قالوا، ثم أخبرتها الخبر، فاشتد عليها مرضها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم اللطف مع نسائه ولا سيما مع عائشة، استغربت منه صلى الله عليه وسلم قلة اللطف الذي كانت تراه، وإنما كان إذا دخل يقول كيف تيكم فقط. لما استلبث الوحي ولله في ذلك الحكمة البالغة، استشار النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة في تطبيق عائشة. أسامة رضي الله عنه قال أهلك ولا نعلم إلا خيرا. علي رضي الله عنه لما رأى ما بالنبي صلى الله عليه وسلم من الكرب من هذا الأمر واستلباث الوحي مدة شهر، قال لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، يعني أنك لو طلقتها فالنساء كثيرات ويمكن أن تتزوج سواها. وأشار علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل بريرة، وهي مولاه لعائشة رضي الله عنها، ومن شأن مثل هذه المرأة التي تدخل إلى البيت وتجلس فيه للخدمة أن تعرف حال أهل البيت جيدا. سأل النبي صلى الله عليه وسلم بريرة فقالت لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت منها أمرا أغمصه عليها قط أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين، يعني إذا هي هيئت الطعام وعجنته، فلأنها صغيرة الصغير من شأنه قلة الانتباه، فتأتي الداجن يعني من شاة فتدخل البيت فتأتي الداجن فتأكله، تقول هذا الذي أغمص عليها. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت ما قالت استعذر من عبد الله بن أبي وخطب من يعذروني من رجل بلغ أذاه في أهلي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، يعني كما قال أسامة وكما قالت بريرة. وهذا هو الشاهد، الشاهد الباب هنا يقول باب تعديل النساء بعضهن بعضا، يعني أن بريرة عدلتها وقالت إن هذه ليس فيها شيء إنما هي كالذهب الخالص ما أغمص عليها إلا هذا الأمر، وهذا أمر لا يمكن أن يكون مغموصا، لكن تقول هذا الشيء إن كنتم ترون هذا عيبا فهذا الذي تعبه، وهذا أصلا في ذاته ويدل على براءتها، لأن يدل على شيء من الطيبة والبعد عن الريبة. والله ما علم فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا وهو صفوان رضي الله عنه ما علمت عليه إلا خيرا أيضا، حتى صفوان معلوم بالخير رضي الله عنه، وكم وما كان يدخل على أهلي إلا معي. قام ثلاثة، أحدهم في الرواية هنا سعد بن معاذ، وقال بعض أهل العلم في تعيينه هنا غلطا، لأن سعدا كان قد قتل قبل ذلك، قد مات قبل ذلك، وهنا ظاهر صنيع البخاري، ظاهر صنيع البخاري أنه ثابت عن سعد. سعد رضي الله عنه من الأوس، فقال والله يا رسول الله والله أنا أعذرك، إن كان من الأوس يعني من جماعة أنا ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج ما قال رضي الله عنه ضربوهم عنقه، قال أمرتنا نحن يعني نحن الأوس أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. وهذا الذي أغضب سعد بن معاذ، سعد بن عبادة، سعد بن عبادة من الخزرج رضي الله عنه، قولها كان قبل ذلك صالحا لكن احتملته الحمية، تقول رجل خير وصالح لكن في هذا الموطن غلط رضي الله عنه وأخذته الحمية، فقال كذبت لعمر الله والله لا تقتله ولا تقدر على ذلك. قام أسيد بن حضير رضي الله عنه قال كذبت لعمر الله يعني يا سعد بن عبادة والله لنقتلن، فإنك منافق تجادل عن المنافقين، لأن عبد الله بن أبي من الخزرج، ثار الحيان الأوس والخزرج وهما اللذان يكونان الأنصار أهل المدينة رضي الله عنهم، وكانوا قد وقع بينهم قتال في الجاهلية، حتى هموا ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فخفضهم عليه الصلاة والسلام حتى سكنوا، بقيت رضي الله تعالى عنها على هذا الحال لا يرقى لها دمع ولا تكتحل بنوم، ثم استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن وكانت قد استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أن تذهب إلى والديها وتستثبت من الخبر، فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها بعد ذلك، وكان الوحي قد تلبث شهرا لا يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها شيء، ثم إنه ونصحها عليه الصلاة والسلام إن كان وقع منها شيء أن تتوب إلى الله، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. أرادت من أبويها أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يجيبه، والله لا أدري ما أجيب ما أقول رسول الله، أمر ما أدري، الحليم يكون حيرانا. قوله أنا جارية حديثة السن لا أقرأ القرآن كثيرا تعتذر به عن قولها ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف، تقول نسيت اسم يعقوب لم أقل ما أجد لي ولكم مثلا إلا يعقوب، فقرأت الآية وصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تقول إنها كانت أحقر في نفسها من أن يتكلم الله بالقرآن في أمرها، لكن كانت ترجو أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئها الله، حتى برأها الله عز وجل وحصلت على هذه الكرامة. أما قولها لما قالت أمها احمد الله، لما قال عليه الصلاة والسلام احمد الله فقد برأك الله، أمها تقول قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن حصل الفرج، فقالت من باب العتب لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. وفيه دلالة على أن من أخطئ عليه أو من وقع له مثل هذا الموقف، النبي صلى الله عليه وسلم قطعا ما أخطأ صلوات الله وسلامه عليه، وإنما استلبث الوحي واستشار ولم يتخذ موقفا محددا بتطليق، بل وعظها وعظا وأخبرها أن الحال لا يخرج عن أمرين، إما أن تكون بريئة فالله تعالى سيبرئها، وإما أن يكون وقع منها ما وقع فعليها أن تستغفر الله تعالى وتتوب مما وقع منها. فلا شك أن موقفه صلى الله عليه وسلم على أحق ما يكون، لكنها من باب العتب على كونهم تكلموا هذا الكلام ووقع في نفوسهم هذا حتى وقر وصدقوه، وإن لم يتخذ شيء من هذا وإن لم يصدقوه تصديقا قطعا، قولها وقر في أنفسكم وصدقتم به، يعني كأنكم رجحتم وقوعه ثم إنه صلى الله عليه وسلم فقالت ما قالت: لا أحمد إلا الله. وفيه دلالة على أن المؤمن من توفيق الله تعالى له أن يحتقر نفسه وأن لا يراها شيئا، إنما يضره أشد ما يضره أن يغتر بنفسه، فإنه إذا احتقر نفسه عند الله عز وجل رفعه الله، وإنما يكون بالمقام الذي يهلك به إذا هو استعلى واستعظم. فإنما كانت تقول: قد والله كنت أعلم أن الله سينزل في وحيا وأن شأني سيكون، تقول بالعكس، تقول: أنا أحقر من أن يتكلم الله بالقرآن في أمري، فكان من ذلك أن رفع الله تعالى من أمرها. ولهذا دخل عليها ابن عباس رضي الله عنهما وهي في آخر حياتها وقال لها كلاما معناه أن الله عز وجل أنزل فيك قرآنا لا يزال يقرأ في المحاري في لا يزال يقرأ في المساجد إلى قيام الساعة، أن بقي ذكر عائشة هذا البقاء العظيم وهذا الثناء الكبير في سورة النور، حتى إن أي قارئ لكتاب الله عز وجل يتشوف دائما إلى بيان هذه الآيات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، من هذه التي قيل فيها ما قيل، وما هذه التبرئة العظيمة، وما هذا الربط الكبير برسول الله صلى الله عليه وسلم، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب لا شك فيه، طيب أطيب الطيبين من البشر صلوات الله وسلامه عليه، من هذه الطيبة؟ لهذا قالت: إني كنت أحتقر نفسي أن يبلغ الأمر هذا الحد، فأنزل الله عز وجل ما أنزل من هذه الآيات. وكان أبو بكر ينفق على مصطح للقرابة التي بينه وبينها بينهما، فلما وقع من مصطح رضي الله عنه ما وقع، حلف أبو بكر أن لا ينفق على مصطح، وكان فقيرا، أن لا ينفق عليه شيئا بعدما قال لعائشة ما قال. فأنزل الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح ما كان يجري عليه سابقا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا سأل زينب بنت جحش رضي الله عنها عن أمر عائشة، فقالت رضي الله عنها: أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا. مع أنها كانت منافسة لعائشة رضي الله عن الجميع، لهذا قالت: وهي التي كانت تساميني، فعصمها الله تعالى بالورع. ففي هذا أيضا بيان ما قاله البخاري: باب تعديل النساء بعضهن بعضا. فبريرة عدلت عائشة، و زينب أيضا عدلت عائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك، لأنه بعد أن قالت بريرة ما قالت خطب عليه الصلاة والسلام. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في أمر تعديل النساء بعضهن بعضا، فأبو حنيفة رحمه الله في يرى جواز تعديل النساء بعضهن بعضا، وبه قال أبو يوسف أيضا. محمد وهو ابن الحسن وافق الجمهور في قولهم. هناك قول آخر أنه تقبل تزكية، قول ثالث تقبل تزكية النساء لبعضهن دون الرجال، يعني يعدلن يزكين النساء فيما بينهن، لكن لا تزكي المرأة الرجل، وإنما تزكي المرأة المرأة. ولهذا قال رحمه الله: باب تعديل النساء بعضهن بعضا. نعم.
باب إذا زكى رجل رجلا كفاه. وقال أبو جميلة رحمه الله تعالى: وجدت منبوذا فلما رآني عمر قال: عسى الغوير
تصغير الغار،
عسى الغوير
أبؤس
كأنه يتهمني. قال عريفي: إنه رجل صالح. قال: كذلك. اذهب وعلينا نفقته. حدثني محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويلك قطعت عنق صاحبك قطعت عنق صاحبك مرارا. ثم قال من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه.
يقول رحمه الله تعالى باب إذا زكى رجل رجلا كفاه. تقدم أنه بوب بابا تعديل كم يجوز، هنا جزم بأن تزكية الرجل وحده تكفي. واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في اشتراط العدد في التزكية، فمنهم من يقول يشترط اثنان كما في الشهادة، التزكية غير الشهادة، أن تشهد أن هذه الأرض لفلان هذه شهادة، لكن تزكية الشاهد يقال هذا الشاهد يقول المزكي أنا لا أدري عن الأرض لكن هذا الشاهد أنا أزكيه. فعندنا مقامان، المقام الأول مقام الشهادة، وهو مقام لا يشهد الإنسان إلا بما يعلم، يقول هذه الأرض أنا أشهد أنها له، هذا المال الذي أقرض فلان وفلانا أنا أشهد به وكنت حاضرا، هذا شاهد. الذي يزكي الشاهد، لأن القاضي قد لا يعرف الشاهد حتى يكون كما قال تعالى وأشهدوا ذوي عدل، فيأتي من يأتي من يزكي الشاهد فيقول أنا أزكي هذا الشاهد، يقول المزكي أنا لا أدري عن الأرض هذه لكن هذا الشاهد أنا أزكيه، هذا المعنى. كم يشترط في التزكية؟ البخاري رحمه الله تعالى يقول هنا إذا زكى رجل رجلا كفاه، يعني أنه يكفي في التزكية رجل واحد. ومن أهل العلم قال إنه يشترط اثنان كما في الشهادة، لا بد من مزكيين اثنين. وأجاز الأكثر قبول الجرح والتعديل من واحد، وأما أبو عبيد رحمه الله فقال لا يقبل في التزكية أقل من ثلاثة، واحتج بحديث قبيصة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة يشهدون يقولون لقد أصابت فلانا فاقة. الشيخ ابن باز رحمه الله يقول أي الرجل الواحد كاف في التزكية، والاثنان أحوط، الأصل أن الواحد كافي إن كان أهلا، وإن احتيج إلى ثاني كان أحوط، والواحد يكفي. والعلماء اختلفوا، فمنهم من قال يكفي واحد ومنهم من قال اثنان. أبو جميلة هذا وجد منبوذا، أي وجد شخصا منبوذا وهو لقيط صغير، وجده قد نبذ كما يقع نسأل الله العافية والسلامة ممن يقع منهم زنا ثم تحمل المرأة ثم تنبذ الولد في موضع عند مسجد أو في موضع مرور الناس يعني حتى لا يموت، فإذا مر به أحد وجده منبوذا، إذا أخذه الإنسان يقال هذا لقيط يعني التقط. فلما رأى هذا المنبوذ أخذه، فلما وجده أتى عمر رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه عسى الغوير أبؤسا، الغوير تصغير غار، وأبؤس جمع بؤس وهو الشدة، وهو مثل تقوله العرب في الأمر الذي ظاهره السلامة ويخاف منه العطب. قيل إن أصله أن قوما دخلوا غارا يبيتون فيه فانهار عليهم الغار فقتلهم، فصار هذا الخبر وهذه القصة صارت بمثابة المثل. وقيل إن هؤلاء الذين دخلوا الغار وجدوا عدوا لهم فيه فقتلهم، فقيل ذلك لكل من دخل في أمر لا تعرف عاقبته. فعمر رضي الله عنه يقول عسى الغوير أبؤسا، يقول يتهمني، يعني كأنه خشي عمر رضي الله عنه أن يكون هذا الذي التقطه أن يكون ابنا لهذا الملتقط ولكنه أراد أن ينفي نسبه عنه فيقول هذا وجدته، وأراد مع ذلك أن يتولى تربيته، خاف أن يكون ابنا حقيقيا له وهو يريد أن ينفي نسبه عنه، وفي الوقت نفسه يريد أن يتولى تربيته فيتولى تربيته على أنه ليس ابنا له. وقيل إنه اتهمه بأنه خشي أنه زنى بأمه ثم ادعاه، يقول الحافظ وهو بعيد، هذا بعيد، لكن الأول كأنه أقرب، كأنه خاف أن يكون ابنا حقيقيا له وزعم أنه التقطه. قال عريفي، هذا الشاهد، إنه رجل صالح، يعني هذا الذي يعرف بأبي جميلة قال إنه رجل صالح، يعني يا أمير المؤمنين هذا رجل صالح، يعني بعيد عن هذا الأمر. قال كذاك؟ فقال كما في الرواية الأخرى، قال العريف نعم. فقال عمر رضي الله عنه لأبي جميلة اذهب وعلينا نفقته، يعني اذهب الآن تولى هذا الصغير وينفق عليه من بيت المال، وهذا حكم من يلتقط، من يلتقط من هؤلاء الصغار نسأل الله العفو والعافية سيحكم فيهم علام الغيوب الذي يعلم سبحانه وبحمده من رماهم ونبذهم، وسيقضي عز اسمه بينه وبين أبيه وأمه، إذ رميه على هذه الصورة وعلى هذه اللأية أمر عظيم هائل، وقد يعرضه للتلف، قد يفترسه شيء من هذه الوحوش، قد يموت جوعا ولا يفطن له. الحاصل أن بيت المال تتولى مثل هؤلاء ولا يتركون، لا يتركون، وإنما تكون النفقة على بيت المال. ولو قيل لمن التقطه أنفق عليه أنت، قد يقول أنا أعجز بالكاد أنفق على أولادي، فكيف أنفق عليه؟ وقال أنت عملك هذا صالح ولا تكلف أن تنفق عليه، أبقه عندك وعلمه الآداب والعبادات ونشئه على الإسلام، والنفقة كلها على بيت المال، لا تنفق أنت عليه شيئا. ولهذا قال عمر رضي الله عنه اذهب علينا نفقته. البخاري رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب أن رجلا أثنى على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم ويلك قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك مرارا. ثم قال من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه، إن كان يعلم أنه على حال حسنة بحسب الظاهر له قطعا، وإلا فالبواطن أمرها إلى الله، فليقل أحسب ولا يجزم هذا الجزم. ولهذا ينبغي عليه ألا يبالغ هذه المبالغة. وفي دلالة على أن الثناء على الرجل في وجهه عند الحاجة لا يكره، إنما المكروه الإطناب، وهذا الذي أنكره عليه الصلاة والسلام. ولهذا الباب الآتي بعده ذكر فيه البخاري باب ما يكره من الإطناب في المدح. فالمدح كما قال شيخنا رحمه الله ينبغي فيه الاقتصاد وعدم الإسراف، إلا الشيء القليل لا بأس به. في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك، وهذا مدح، هذا مراد الشيخ، يقول وما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من مدح قوم دون إسهاب. ثم قال المدح قد يفضي إلى شر وعجب فينبغي عدم الإسراف. الحاصل أن ثمة فرقا بين المدح المعتاد ولا سيما عند الحاجة، فإن المعرف لأبي جميلة احتاج أن يثني على أبي جميلة لأن عمر خاف أن يكون عند هذا الرجل عند أبي جميلة شيء من الإشكال، ولهذا قال عسى الغير أبؤس. ثم إنه إذا كان المدح على هيئة معتادة وكان يؤمن أيضا أن يكون الممدوح أن يغتر، لأن بعض الناس إذا مدح اغتر، إذا كنت تخشى أن يغتر وأن يؤدي ذلك إلى هذه المفسدة فلا لا تمدحه. فليجي ذلك قال صلى الله عليه وسلم من كان مادحا، من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب، لا على سبيل القطع والجزم، لكن يقول أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. نعم.
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم. حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا إسماعيل
صباح
قال حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثني بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في مدحه فقال أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل.
يقول رحمه الله باب ما يكره من الإطناب في المدح، وليقول ما يعلم. أولا لا تتكلم عند المدح إلا بما تعلم، فبعض الناس يمدح بمدح لو حققته لعلمت أنه فيه كاذب، كأن يقول إنه في شأنه في الليل يقوم كذا وكذا من الساعات، فإذا قيل هل أنت عنده يقول لا. لا تمدح إلا بما تعلم، دع عنك ما لا تعلم، امدح بما تعلم، هذا أولا. والأمر الآخر لا تطنب وتبالغ ولا تطره إطراء تزيد فيه على الأمر المعتاد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، قال البخاري باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم. ثم روى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يثني على رجل ويطريه. يطريه الإطراء مدح الشخص بزيادة على ما فيه، ويطريه في مدحه فقال أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل، هذا في دلالة على أن الإنسان يتضرر بالمدح. ولهذا كان السلف يكرهون المدح، ولما قال رجل لابن عمر رضي الله عنهما لا يزال بالأمة خيرا، لا يزال الخير بالأمة ما بقيت، قال لا يزال الناس بخير ما بقيت، قال لا يزال الناس بخير ما أطاعوا الله، رد عليه ابن عمر بقوله لا يزال الناس بخير ما أطاعوا الله والله لا تزالون بالرجل حتى تهلكوا. يعني أنتم بهذه المدائح وهذه الإطراءات ستهلكون هؤلاء الممدوحين. فهذه المدائح الزائدة عن الحد المبالغ فيها لا شك أنها على خلاف السنة، وأنها منهي عنها وأنها محرمة لا تجوز. فهذا الإطناب وهذه المبالغات في المدح لا ينبغي أولا بالعاقل أن يتسفل لها وأن يكون مداحا. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما روى مسلم أنه قال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. ولما مدح رجل عثمان ابن عفان رضي الله عنه وهو من هو في مقامه رضي الله عنه، كان أفضل أهل الأرض في وقته، يعني حين كان خليفة هو أفضل من يمشي على الأرض، لأن أبا بكر وعمر قد ماتا، فكان أفضل الصحابة. فجاء رجل وصار يمدحه فجثى المقداد رضي الله عنه وأخذ ترابا وحثاه في وجه المادح، فقال عثمان رضي الله عنه ما لك؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. فهذا الحاصل الآن من المدائح الزائدة عن الحد والإطناب في ذلك لا شك أنه مخالف للسنة، سواء كان شعرا أو كان نثرا، كل هذا مما ينبغي بالعاقل أن يترفع عن الدخول فيه. والممدوح ينبغي عليه أيضا أن يسكت المادح وأن يمنعه من هذه المبالغة وهذا الإسراف. فكونه يأتي على هذا الحال ويمدح ويثني ويطري ويبالغ ويزيد كما في الحديث أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل، هذا إهلاك للممدوح. ولهذا قلنا إن السلف رضي الله عنهم كانوا يكرهون هؤلاء المداحين ويمنعون من مثل هذه المدائح الزائدة. أما الشيء العادي الذي ليس فيه مبالغة وإنما فيه ما هو معتاد مما يمكن أن يقوله المسلم لأخيه، ولا سيما عند الحاجة إلى ذلك من تزكية أو نحو ذلك، يعني كأن تسمع عن أخ لك ما لا ينبغي أن يقال فيه فتقول اتق الله عز وجل ما علمنا عن هذا الرجل إلا الصلاح، نعلمه رجل ملازم للسنة داع إلى الله عز وجل من أصحاب الصلاة والصيام وأصحاب الخلق الرفيع، اتق الله عز وجل لا تتكلم فيه. الآن أنت مدحت، لكن هذا المدح في محله لأنك تذب عن أخيك، تذب عن عرضه، تذب عن هذا الكلام الذي قيل فيه، وأكد لو سمعت عنه. قال عز وجل في خبر عائشة رضي الله عنها المتقدم: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني يظن المؤمنون والمؤمنات ببعضهم الخير، هذا المفترض أن يظنوا الخير. لأجل ذلك قال أبو أيوب رضي الله عنه لأم أيوب رضي الله عنهما جميعا لما قالت: يا أبا أيوب أما سمعت ما قيل في عائشة؟ قال: يا أم أيوب أكنت صانعة ما قيل في عائشة؟ قالت: لا والله. قال: فإن عائشة خير منك، يعني أفضل منك، كيف يظن بهذا؟ أنت تستبعدين أن يقع هذا منك؟ عائشة أفضل منك، أفضل منك. لهذا قال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. الحاصل أنه ينبغي التوسط وترك المبالغات والمدائح الزائدة، فإن هذه لا خير فيها لا للمادح ولا للممدوح. ولهذا لاحظ أمرا مهما في المداحين، أنهم سبحان الله يسقط قدرهم في الناس. هذا الشخص اللي دائما يمدح 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 مبغض في الناس، تجد أن الناس يشعرون أنه صاحب كذب وأنه ليس بصادق. وهكذا حال كثير من الشعراء سبحان الله. قيل إنه دخل على أبي نواس وإذا به يرثي عم الخليفة، وعم الخليفة حي متوفى بعد، فقال القائل: ترثي عم الخليفة وهو حي لم يمت؟ قال: يدهمهم الموت فيطربون منا شعرا. وتوقع أن عم الخليفة يموت، فوضع هذا الشعر الذي فيه أني ما بت البارحة وأني كذا وأن الهم قطعني، ويكتب غير صوت، لأن هذا من شأن أهل الشعر إلا القليل منهم. ولهذا قال تعالى: في كل وادي يهيمون ألم ترى أنهم يقولون ما لا يفعلون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الحاصل أن المدح المبالغة فيه ينبغي أن لا يكون سمة للمسلم، وإذا مدح به الإنسان أيضا أن يقول للمادح: كف عنك مثل هذا. وتلاحظون هذا وقع من مشايخنا الكرام، الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمهم الله، لهم مواقف مع أناس كانوا يمدحون، فمنهم من أسكت المادح وقال: لا تكمل مدحك، وقطع عليه حديثه. كل هذا لأجل أن يتوقف عن هذه المبالغات في المدح، لا خير لها فيها لا للمادح ولا للممدوح المبالغ فيها. نعم.
أحسن الله إليك. باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، وقول الله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم
الحلم،
وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. وقال مغيرة: احتلمت وأنا ابن 12 سنة وبلوغ النساء إلى الحيض، لقول الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، إلى قوله: أن يضعن حملهن. وقال الحسن ابن صالح رحمه الله تعالى: أدركت جارة لنا جدة بنت 21 سنة، حدثنا عبيد الله ابن سعيد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عبيد الله قال حدثني نافع قال حدثني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزني، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر ابن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته الحديث، فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير، وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ 15. حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا صفوان ابن سليم عن عطاء ابن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.
يقول رحمه الله: باب بلوغ الصبيان، أي حد بلوغهم وحكم شهادتهم قبل ذلك. الصبي إذا شهد بشهادة وعمره 9 سنين هل تقبل شهادته؟ هذا هو موضع الباب. وهكذا متى يبلغون؟ متى يقال إن هذا الصبي بلغ وصار في حد أهل التكليف؟ قال عز وجل: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. وفرق تعالى بين الذين لم يبلغوا والذين قد بلغوا، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. ثم قال في الآية بعدها: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. أما شهادة الصبيان فردها الجمهور، لو أتى صبي وقال: أنا أشهد أن هذا الرجل قتل هذا الرجل، هل تقبل شهادته وعمره 10 سنين؟ أو قال: أنا أشهد في المجلس أن فلانا أقرض فلانا هذا المقدار من المال؟ الجمهور على عدم قبول شهادته. مالك رحمه الله تعالى اعتبر شهادتهم في جراحاتهم، يعني قد يختصم صبيان مع بعضهم في موضع فيضرب بعضهم بعضا ويشج بعضهم بعضا. يقول مالك: تعتبر شهادتهم في جراحاتهم هم فيما بينهم، بشرط أن يضبط أول قولهم قبل أن يتفرقوا. إذا أخذ 10 صبيان قيل: ما الذي حدث؟ قال: هذا هو الذي ضرب هذا، هذا هو الذي بدأ، هذا أخذ حديدة وضرب هذا. يقول: قبل أن يتفرقوا. إذا تفرقوا لا تدري الصبي ماذا يحدث له، قد يلقن قال قل كذا. يقول: قبل أن يتفرقوا في الموضع الذي تضاربوا فيه مثلا هؤلاء الصبيان، يمكن أن تضبط شهادتهم قبل أن يتفرقوا فتعتبر شهادتهم. الجمهور يقولون إن أخبار هؤلاء الصبيان إذا انضمت إليها قرينة قبلت، ومرادهم أنها وحدها لا تكفي، لكن إذا انضمت قرينة إلى خبر هؤلاء الصبيان فإنها يمكن أن تقبل وتكون مرجحة. وقال مغيرة: احتلمت وأنا ابن 12 سنة. مغيرة هو ابن مقسم الضبي رحمه الله، يقول: احتلمت وأنا ابن 12 سنة. هذا يدلك على أن الذكر قد يبلغ مبكرا، وأن بعض الناس يقول أنه لا يبلغ قبل 15. هذا غير صحيح، بل قد يبلغ قبل ذلك، ولهذا قد يكون هناك خطر ولا يتفطن له بعض الآباء من اختلاط الصبيان بالصبيات، ويقول: لا يزالون صغارا، فقد يحدث بينهم ما لا تحمد عقباه، وقد تحمل البنت في حال من الغفلة، وذلك لأنهم يظنون أن هؤلاء لا يزالون صغارا. فمن مواضع الخطر أن يتساهل بمثل هذا الأمر، ولهذا كانت العرب تفتي الصبية. ما معنى تفتيها؟ يعني أنها إذا بلغت مقدارا معينا منعت من المشي مع الفتيان، فيقال: فتيت الصبية، يعني قال: اتركي الآن اللعب مع الصبيان، لا تلعبي معهم. لكن إذا لعب صبي وصبية صغار 4، 5 سنين، 6 سنين، هؤلاء لا يعرفون أصلا هذا الأمر ولا يخشى منهم. لكن إذا بدأ يتقدم السن بهم فينبغي الحذر والتنبه والتفطن، لأن بعض الصبيان قد يبلغ وقد يقع من حتى الأمر المكروه مع هذه الصبية حتى لو لم يبلغ، فينبغي الحذر والتفطن وعدم التساهل، وهذا يؤكد على خطورة خلط الطلاب مع الطالبات. فإن إذا قيل مثلا يخلطون عند السنوات 3 الأولى، هذا الصبي التحق بالمدرسة متأخرة مثلا في 8 من عمره، ثم إنه لم يتجاوز 1 الأولى، رسب في 1 الأولى وكذلك في 2، كم يصير عمره حين يصل إلى 3؟ وهكذا البنت قد تبلغ صغيرة. قالت عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت الجارية 9 فهي امرأة، قد تبلغ وهي 9 سنين، وهذا لا يزال موجودا وسيأتي عليه المثال. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه دخل بعائشة يعني وطئها وعمرها 9 سنين، لأن الصبية إذا بلغت 9 سنين قد تبلغ وتكون مهيئة للوطئ، وبالتالي قد تحمل. وعلامة ذلك، من علامات ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى، الحيض، ومن النساء من تحيض في مثل هذا السن. الحاصل أن الأمر ينبغي أن يتفطن له، ولهذا قال: وبلوغ النساء إلى الحيض، لقوله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، إلى قوله: أن يضعن حملهن. فالحيض علامة من علامات البلوغ بالنسبة للمرأة. وقال الحسن بن صالح: أدركت جارة لنا جدة بنت 21 سنة، ليست أما جدة. بل الشافعي رحمه الله تعالى أيضا قال إنه رأى جدة بنت 21 سنة. كيف ذلك؟ حاضت لاستكمال 9 سنين وتزوجت ووضعت بنتا حين استكملت هي الأم 10 سنين، بنتها تزوجت في عمر أمها تماما فحملت، وبعد أن أمضت مدة الحمل ولدت البنت هذه، فصارت الجدة عمرها 21 سنة. هذا من عجائب يعني الأمور، النساء قد يبلغن، ويتفاوت أمر النساء أيضا في البلوغ، فبعض البلدان قد تبلغ فيها النساء قبل بعض. وذكر شيخنا ابن جبريل رحمه الله أنه قد يكون للغذاء بإذن الله عز وجل أثر، ويوجد في بعض البلاد التي يكون فيها شيء من نقاء الجو وطيب المآكل من هذه المآكل التي تكون صحية سليمة، أن تبلغ البنت في 9 وتشعر بما تشعر به النساء من الحاجة إلى الرجال في مثل هذا العمر. لهذا الأمر كبير الخطورة، وينبغي التفطن وأن تعرف مثل هذه الأحكام، ولا يكون الإنسان ساذجا لا يتفهم ولا يدري بالمخاطر التي يمكن أن تنجم من مثل هذا. السن الذي يبلغه من يبلغه حتى يقال إن السن، لأن قد تتأخر عن البنت، قد يتأخر عن البنت الحيض، وقد أيضا لا يحتلم الصبي. الصبي إذا احتلم هذه علامة، كما قال عز وجل: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، إذا احتلم هذه علامة على بلوغه، صار مكلفا. لكن السن كم العمر الذي إذا بلغه هذا الصغير الذي لم يحتلم ولم ينبت؟ والمقصود بالإنبات الشعر الخشن الذي يكون على العانة ويكون شعرا خشنا. من أهل العلم قال هذه علامة، وبذلك قالوا العلامات، علامات البلوغ، بلوغ 15 سنة هذه علامة. من العلامات أن يحتلم وأن يرى الماء، وحتى لو أنزل وهو في حال غير الحلم، يعني في وهو مستيقظ، فإن ذلك هو المعول، معول عليه. يعني لو رأى في الليل وهو في النوم أنه يجامع ولم ينزل، هذا لا يعد شيئا. بينما إذا احتلم ولا يذكر جماعة ورأى الماء، فإنه يثبت الحكم بالاغتسال وأنه بلغ. وهكذا لو أنه أنزل في غير النوم، فإن المعول على الإنزال. الإنبات بأن ينبت شعر خشن على العانة، اعتبره مالك والليث وأحمد وإسحاق رحمهم الله، اعتبروا أن الإنبات دلالة على البلوغ. لكن مالك رحمه الله لا يقيم الحد به، يقول للشبهة، بسبب الشبهة في الأمر. أبو حنيفة رحمه الله يقول سن البلوغ 19 أو 18، إذا بلغ 18 أو 19 من العمر يعني، ولم ينبت ولم ينزل المقصود. أما لو أنزل قبل ذلك هذا لا إشكال، لكن المقصود السن الذي يقال إذا بلغه فإنه يعد، إذا وصل إليه فإنه يعد بالغا. يقول والجارية إذا بلغت 17. والمالكية أكثرهم على أن الحد فيهما 17 أو 18. والصحيح الذي دلت عليه النصوص أن الحد قبل ذلك، حد البلوغ، وأن الإنسان يبلغ قبل مثل هذا السن قطعا، لأنه سن متأخر جدا، وأن الحد الفاصل هو 15 سنة، كما سيأتي الأدلة، ستأتي الأدلة عليه إن شاء الله عز وجل. استدل عليه رحمه الله تعالى لخبر ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم أحد عرضه وهو ابن 14، يعني يقاتل أو لا يقاتل، فوجده ابن 14 فلم يجزه صلى الله عليه وسلم، يرى أنه يعني غير مناسب لأن يقاتل. ثم في يوم الخندق عرضه وهو ابن 15 فأجازه. لما حدث نافع عمر بن عبد العزيز رحمهم الله بهذا وهو خليفة، قال إن هذا لحد بين الصغير والكبير. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه منع ابن عمر لما كان في 14 من الدخول في القتال، وأذن له لما بلغ 15، هذا حد واضح بين الصغير والكبير، وكتب لعماله أن يفرضوا لمن بلغ 15، يفرضوا له بأن يقدروا له رزقا في ديوان الجند، وكانوا يفرقون بين المقاتلة وغيرهم في العطاء، فمن كان قبل 15 فإنه لا يعطى مثل ما يعطى من بلغ 15، لأنه إذا بلغ 15 يكون في حكم الرجال، وهذا هو الصحيح أن 15 حد فاصل. ولهذا يقول مغيرة فيما تقدم: احتلمت وأنا ابن 12 سنة، يعني قد يبلغ قبل هذا السن بكثير، فكيف يقال لن يبلغ إلا بعد مضي 7 سنين؟ لكن إذا لم يحتلم ولم ينبت الشعر الخشن ووصل 15 سنة فهذا حد فاصل، أما أن يقال إلى 19 أو 18 فهذا لا شك أنه متأخر جدا. فهذا إن شاء الله هو الصحيح. ولهذا قال إنه عليه الصلاة والسلام أجازه يوم الخندق، واختلف، فقالوا إن الخندق بينها وبين أحد أكثر، فكيف يقول ابن عمر رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه وهو ابن 14 يوم أحد، ثم في يوم الخندق بلغ 15؟ فبعضهم رجح أن الخندق، وهو اختيار البخاري رحمه الله، كانت في السنة 4 لا في 5، وقال آخرون إن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما على طريقة العرب يحذفون الكسر، فكان يوم أحد في بداية 14، ثم في يوم أحد، في هذا يوم أحد كان في 14 بداية 14، يوم الخندق كان قد تجاوز 15 فحذف أيضا الكسر، وهذا من طريقة العرب، كما قلنا إنهم مثلا إذا سافر الإنسان مدة 33 يوما يقول سافرت شهرا، وأيضا إذا سافر مدة 28 يوما يقول سافرت شهرا، قالوا على جبر الكسر فيما بعد الشهر، حذف الكسر فيما بعد الشهر وجبر الكسر فيما قبله. بارك الله فيك. الحديث الذي بعده: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. هذا أيضا احتج به رحمه الله تعالى إشارة إلى أن البلوغ يحصل بالإنزال، لأنه هو المراد بالاحتلام هنا، فقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة، غسل يوم الجمعة واجب، ثم قال: على كل محتلم. قالوا: فهذا دليل على أن المحتلم يدخل في حد المكلفين. وهل غسل الجمعة واجب بحيث يأثم من تركه؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى، والجمهور على أنه متأكد، كما تقول العرب: حقك علي واجب. وما السبب في صرف اللفظ عن الوجوب؟ وجود أحاديث، ولا سيما قوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فأقر الوضوء وبين أن الغسل أفضل. وهكذا خبر عمر وعثمان رضي الله عنهما، جاء عثمان رضي الله عنهما مرة متأخرا وعمر على المنبر، فقال: ما الذي أخرك؟ لأنه يرى أن عثمان وأمثاله من خيار الصحابة لا ينبغي أن يتأخروا عن يوم الجمعة، فقال: ما هو إلا أن أتيت أهلي، يعني مرت أهلي، أتى أهلي يعني دخل على أهلي وتوضأت وأتيت. قال: والوضوء أيضا، يعني كأنك ما اغتسلت، لكن أقره على الوضوء، ما قال اذهب واغتسل، يقول: كان ينبغي أيضا أن تغتسل، فكان يقول: أنت تأخرت ولم تغتسل، فلو كان واجبا لقال: قم واغتسل، يعني لا يحل أن تأتي الجمعة إلا مغتسلا، فدل على أنه لا يلزم الغسل. الحاصل الشاهد من هنا، نعم، بارك الله فيك.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وإياه، وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف رحمه الله تعالى،
محمد بن خفيف الشيرازي رحمه الله تعالى مذكور في طبقات الصوفية، كان رحمه الله تعالى وإن نسب للتصوف إلا أنه ليس فيه ترهات الصوفية. قلنا إن التصوف كثيرا ما يطلق على من عندهم زهد، وأصل ذلك أنهم كانوا يلبسون الصوف، أما عقيدتهم فعقيدة سوية ما فيها إشكال، ولا عندهم خرافات ولا خزعبلات ولا عندهم شرك ولا ذبح لغير الله ولا طواف بقبور، كل هذه الأمور لا تعرف بتاتا في وقتهم. فكان عنده رحمه الله تعالى شيء من يعني القوة في العبادة، فكان يختم القرآن كل يوم ويصلي الواحد منهم قلنا بوضوء العشاء صلاة الفجر، يعني أنه يتوضأ للعشاء ويصلي ثم يستمر يصلي إلى أن يؤذن الفجر، معناه أنه يصلي الليل كله، ويواصلون الصوم فيصوم دائما ولا يتوقف إلا يومي العيد، في يوم عيد الأضحى وعيد الفطر. فهذا ما عنده مخالفة عقدية، هذا عنده مبالغة بعض الشيء في العبادة، لأنه ينبغي ألا يسرد الصوم كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن صوم الدهر، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أيضا النهي عن صلاة الليل كاملا، وقال إني أنام وأرقد وأصوم وأفطر فمن رغب عن سنتي فليس مني. لكن لا يمكن أن يقال إن هؤلاء مثل هؤلاء الذين عندهم هذه الشركيات الظاهرة بأن يذبحوا لغير الله وأن يدعوا غير الله وأن يبنوا على هذه القبور هذه البنايات. فرق عظيم بين أن يقال هذا صوفي وذاك صوفي، فرق كبير جدا، وإن اتفقوا في الاسم في الاسم. وكان محمد بن خفيف رحمه الله رأى بعض طلبة العلم ومعهم أوراق، قال ما هذا الذي معكم؟ قالوا أوراق، قال لأنه يعلم أن الصوفية يحذرون من العلم، قال اطلبوا العلم ولا يغرنكم كلام هؤلاء الصوفية، فإن كنت أذهب إلى جعفر الخلد ومعي أوراقي أخفيها عن الصوفية، ولو رأوني قالوا تتعلم العلم، لأنهم يرون أن العلم ينبغي أن يكتسب هكذا بدون علم، وأن هذه الواردات تصل إلى القلوب بدون حاجة إلى العلم. يقول فكنت أخفيها وأذهب إلى جعفر وأضع في كم الأوراق والمحبرة، فيقولون لا يفلح، لا يفلح لأنهم يتعلموا العلم، المفترض أنه يكون على طريقتهم حتى تأتيهم. يقول ثم احتاجوا إلي، نهاية المطاف احتاجوا إلى ما عندي من علم، لأنه إذا أراد أن يحج كيف يحج؟ أتاه أمر في صلاته في حالات السهو ماذا يفعل؟ قل احتاجوني. قالوا يا محمد هذه المسألة ماذا نفعل فيها؟ ألم تقولوا لا يفلح؟ فكان يقول اتركوا كلامهم هذا الفارغ وتعلموا العلم. فأثنى عليه شيخ الإسلام رحمه الله أثنى عليه العلم، قالوا إنه رحمه الله إن كان عنده ما عنده من الزهد، ومثله أيضا الجنيد بن محمد وأمثالهم رحمهم الله تعالى، فإنهم على عقيدة سوية، وستسمع الآن عقيدة سوية بعيدة كل البعد عن ترهات أهل التصوف أو ضلالات المتكلمين ونفات الصفات، عقيدة سليمة رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، قال في آخر خطبته فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولا واحدا وشرعا ظاهرا، وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حتى قال عليكم بسنتي، وذكر الحديث وحديث لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا، وقال فكانت كلمة الصحابة على اتفاق من غير اختلاف، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم، إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع، ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف، فاستقر صحة ذلك عن خاصتهم وعامتهم حتى أدوا إلى التابعين لهم بإحسان، فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن، لأن الاختلاف كان في الأصل عندهم كفر ولله المنة.
بدأ رحمه الله تعالى ببيان أن الاعتقاد الذي يسرده هو اعتقاد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. من أين أتى اعتقاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ من أين أتاهم إلا من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بلزوم سنتهم فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وذكر حديث لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا. الحدث بأن يحدث في المدينة، المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أعظم الحدث البدعة، وأن يؤتى بشيء على خلاف ما قاله الصحابة الذين كانوا في المدينة. فإحداث البدع هذا مما يدخل في هذا الوعيد، نسأل الله العافية والسلامة، من أحدث حدثا أو آوى محدثا. ثم ذكر أن الصحابة ولله الحمد متفقون في الاعتقاد، وإنما وقع الاختلاف بينهم فيما يصح أن يختلف فيه وهو مسائل الفقه. وهذا إذا كان الداخل في هذه المسألة مجتهدا فلا إشكال، مسائل الفقه كما تعلم مسائل مثل ما وقع منهم في أمر الذهب المعد للاستعمال من قبل النساء، هذا الذهب هل تلزم تزكيته أو لا؟ هذا المراد، هذه مسألة من المسائل التي هي محل الاختلاف لا يضلل أحد بها. أما في الصفات وفي الاعتقاد، أمور الآخرة والجنة والنار، أمور النبوة، ما كان عندهم اختلاف والله الحمد والمنة. نعم.
ثم إني قائل وبالله أقول إنه لما أحدثوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين، فخاض في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار، وصار معولهم على أحكام هواجس النفوس المستخرجة من سوء الطوية، وما وافق على مخالفة السنة والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها، فتأولوا على أهوائهم وصححوا بذلك مذاهبهم.
هذا الكلام الحقيقة أنه من أدق الكلام في وصف من خالف منهج الصحابة، ذكر فيهم ثلاثة صفات في غاية الدقة ينبغي أن يضبطها طالب العلم. أولا أنهم خاضوا وهم لا يعرفون الآثار الواردة والنصوص في الأبواب، فعلى أي أساس يتحدثون في موضوع الصفات وهم لا يعرفون ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، ويخوضون في هذه المسائل التي هي من الدين وليست مسائلا من مسائل الدنيا والبيع والشراء، فكيف تخوضون وأنتم لا تعرفون بعلم الآثار؟ وهذا وصف عام لكثير بل لأكثر هؤلاء الخائضين في هذه المسائل الذين نفوا ما أثبته الصحابة رضي الله عنهم ولا يدرون، بعضهم لا يدري أن هذا وارد عن الصحابة. فهذه الصفة الأولى. ثم قال وصار معولهم على أحكام هواجس النفوس المستخرجة من سوء الطوية. المعول الذي يرجعون إليه ويعتمدونه هو مجرد هواجس وخواطر غير مبنية على علم، وإنما هي مجرد خواطر هكذا تعن في نفس المعتزلي، وذاك صوفي يقول هكذا كشف، وذاك متفلسف يقول هذا دلت عليه موازين الفلسفة، وهي مجرد خواطر وهواجس نفسية مستخرجة من سوء الطوية أي النية، أي أنها مستخرجة من يعني يزيدها سوء من جهة القصد، فهي من جهة الضمير والمقصد مبنية على سوء أيضا. ثم قال والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها فتأولوا على أهوائها، أي أنهم استدلوا بالقرآن لكنهم تمسكوا بآيات لم يسعدوا فيها للمعنى الصحيح، ولهذا تأولوها على أهوائهم. فإن حتى الصحابة رضي الله عنهم بينوا معاني الآيات وكذا التابعون، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بين المعاني، لكن هؤلاء لا علم عندهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا بآثار السلف رضي الله عنهم، فأتوا إلى الآيات القرآنية فتأولوها على حسب أهوائهم وتركوا فهم النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. بناء عليه يقول احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين، يعني من السلف الصالح. نعم.
قال رحم الله: احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين ومأخذ المؤمنين ومنهاج الأولين، خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ومنع مستجيبين له حتى حذرهم،
يعني حذرهم من طريق هؤلاء. نعم. ثم من طريق هؤلاء الذين ابتدعوا على خلاف فهم الصحابة. نعم.
ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر وغضبه، وحديث: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، وحديث: ستفترق أمتي على 73 فرقة، وأن الناجية ما كان عليه هو وأصحابه. ثم قال: فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة، ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان، المعروفين بنقل الأخبار ممن لا يقبل المذاهب المحدثة، فيتصل ذلك قرنا بعد قرن ممن عرفوا بالعدالة والأمانة، الحافظين على الأمة ما لهم وما عليهم من إثبات السنة، إلى أن قال.
يقول رحمه الله تعالى إنه أورد، ابن خفيف رحمه الله أورد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج مرة واحدة، وقع هذا زمن الصحابة، زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم تنازعوا مرة في القدر، فغضب عليه الصلاة والسلام كأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من شدة إحمرار وجهه من الغضب، قال: بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم. وأمرهم أن يتركوا التنازع في مثل هذه المسائل فكفوا رضي الله تعالى عنه. وهكذا قوله: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يأتيه الأمر من أمري فيقول: لا، ما لا علينا، ما وجدنا، لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. يعني يحذر عليه الصلاة والسلام من أنه سيقع مثل هذا. لا أجدن أحدكم على هذا الحال. وهكذا حديث افتراق الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ثم أخبر أن هذه الواحدة هي التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول ابن خفيف بعدها: فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة، ما دامت النجاة فيما كان عليه الصحابة، يقول: فيلزم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تعرف هذا الذي به نجوا حتى يلزموه. ثم قال: لم يمكن الوصول إلى هذا الأمر عن الصحابة إلا من جهة التابعين، فلا بد من معرفة الأخبار. وذاك أنه اتصل نقل التابعين عن الصحابة بالقرن الذين بعدهم ثم الذين بعدهم حتى اتصل ذلك قرنا بعد قرن، وهو إلى اليوم والله الحمد والشكر هو محفوظ قرنا بعد قرن. ابن خفيف رحمه الله بيننا وبينه أكثر من 1000 سنة الآن، يقول إن هذا نحن وهو في القرن الرابع، يقول: ينبغي أن نأخذ عمن قبلنا. وهكذا يقول الصادقون في هذا الوقت وفي كل وقت: يجب أن نأخذ الحق عمن كانوا قبلنا، فإن الله تعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس، والمقصود يرحمك الله، والمقصود بهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في المقام الأول. فعلى الأمة أن تعرف ذلك. كيف أعرف ما كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجر والأنصار من العقيدة؟ بالنقل الذي نقله عنهم التابعون. إذن تعلم العلم واعرف ماذا كان عليه الصحابة، واعتقد ما اعتقدوا، وصحح ما صححوا، وأبطل ما أبطلوا، تنجو كما نجوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم.
إلى أن قال: فأول ما نبتدئ به مما أوردنا هذه المسألة من أجلها ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته مما ذكر الله في كتابه، وما بين صلى الله عليه وسلم من صفاته في سنته، وما وصف به عز وجل نفسه مما سنذكر، قول القائلين بذلك مما لا يجوز لنا في ذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك، ومما قد أمرنا بالاستسلام له، إلى أن قال: ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية وأقرار الألوهية أن ذكر تعالى في كتابه بعد التحقيق بما بدأ به من أسمائه وصفاته، وأكده عليه الصلاة والسلام بقوله: فقبلوا منه كقبولهم لأوائل التوحيد من ظاهر قوله لا إله إلا الله.
هذا كلام عظيم جدا يبين فيه أن الأسماء والصفات وهي التي لأجلها ألف الكتاب هي أول ما سيبدأ به، لأنه ذكر جملة مسائل الاعتقاد كما سيأتي، وأنه يجب أن لا نرد أسماء الله وصفاته إلى أحكام العقول كما فعل المتكلمون، حتى صاروا يقولون هذه الصفات عقلية دل عليها العقل، نثبتها لأنه دل عليها العقل، وما سواها مما لم يدل العقل عليه فإنها تتأول. يقول هذا الباب ليس باب يدخل فيه بالخوض في مثل هذه المسائل بعقولكم التي هي أهواء في الحقيقة وليست عقولا، فلا يجوز أن نخوض فيها على هذه الصفة فنردها إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية التي قد انفرد الله تعالى بها. ثم قال: ويا لحسن ما قال رحمه الله: إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية وإقرار الألوهية أن ذكر في كتابه هذه الأسماء والصفات. يقول الله تعالى حين أخبرنا بأسمائه وصفاته أخبرنا بها ليعرفنا بنفسه، فأخبرنا سبحانه وتعالى أنه يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، وأنه استوى على عرشه، وأنه يأتي لفصل القضاء بين العباد يوم القيامة. يقول حتى يعرف العباد بنفسه، وهذه هي حقيقة الأسماء والصفات. لهذا قال شريك أو وكيع رحمهم الله، قالوا بهذه الصفات عرفنا الله. أنت تعرف الله تعالى بالذي يصف الله به نفسه، لا بالذي يقرره سقراط أو ابن سينا أو المعتزلة أو الجهمية أو من أتى بعدهم. الله تعالى عرفك بنفسه فقال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. تريد تعريفا أعظم من هذا التعريف؟ أتريد ألفاظا أعظم من هذه الألفاظ؟ أتريد معرفا أعظم من الله عز وجل يعرفك بنفسه؟ قل لا، لا تصلح صفة الاستواء، لأنه يلزم عليها كذا، يلزم عليها كذا، والله يمدح نفسه بها ويذكرها في سياق صفات أنت تقر بها وأفعال. خلق السماوات والأرض، تقول نعم الله الذي خلق السماوات والأرض. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، تقول نعم يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، وكل ذلك لائق به، أما الاستواء فلا يليق به. الله نظمها في سياق واحد ثم مدح نفسه بقوله فتبارك الله رب العالمين، مدح لكل ما تقدم، فعرفك بنفسه سبحانه وتعالى، فلم تحتج أن تترجم الفلسفة اليونانية من الوثنيين هؤلاء. اليونان لما دخلت فلسفتهم الخبيثة على الأمة سببت هذه النزاعات العظيمة، وجاء منها الدليل الخبيث الذي بنى عليه المتكلمون جميعا من أشاعرة وماتريدية ومعتزلة وجهمية، كلهم يقروا بهذا دليل حدوث العالم. نأخذ من الفلاسفة، هؤلاء الفلاسفة ما هم؟ سقراط وأورابه ما هم؟ وثنيون يعبدون الأصنام، يجعلون للشمس إلها وللخمر إلها وللحب إلها، نسأل الله العافية والسلام. تأخذون أقوال أولئك ثم تزعمون أنه بها يقاس رب العالمين، وهذا سقراط الذي ملأ الدنيا بفلسفته وثني يقارف السحر، أحد السحرة، هو كان ساحرا للملك في وقته، وهو رجل وثني، عقليته عقلية وثني، ونظرته للأمور نظرة وثني، تؤخذ نظرة الوثني وتترجم ثم تجعل مقاييس تعرف بها نصوص كلام رب العالمين. ولهذا كلمة هذه عظيمة مثل كلمة السلف السابقين، قل إن الله تعرف إلينا، الله الذي عرفك بنفسه، ما تحتاج بعد تعريف الله وتعريف رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أحد يعرفك بربه بربك. قال تعالى: قل أأنتم أعلم أم الله، الله هو الذي عرفك بنفسه. فبناء عليه هذه الكلمة في غاية الدقة رحمه الله، وسيسرد عليه الرحمة بقية الصفات، سيأتي كلام إن شاء الله تعالى مفصل عليه. يقول إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح قبلوا هذه الأسماء والصفات كقبولهم للا إله إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرهم بهذه الأسماء والصفات وأكدها عليهم قبلوا منه كقبولهم لأوائل التوحيد من ظاهر قوله تعالى من ظاهر قوله لا إله إلا الله. فكما أنهم أقروا بلا إله إلا الله أقروا بالأسماء والصفات. ومن أين عرف الصحابة لا إله إلا الله؟ إلا من بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا في السابق كانوا وثنيين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما كنا لا نعرف شيئا حتى بعث الله إلينا نبيه صلى الله عليه وسلم فما قاله لنا قبلنا. وهكذا هو المتعين، كما أننا نقبل عنه عليه الصلاة والسلام ما أخبرنا من أنه لا إله إلا الله، فكذلك نقبل جميع ما أخبرنا به عن ربه سواء في القرآن أو في سنته صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالأسماء والصفات. والله تعالى أعلم. وصلى الله